إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، فإن العلماء أجمعوا على أن تعريف الموت هو الآتي. قالوا بأن الموت تعريفه هو مفارقة الروح الجسد، هذا هو تعريف الموت عند السلف قاطبة. وإذا علمنا أن الموت تعريفه هو مفارقة الروح الجسد، يعلم من ذلك مسألة فرعية، أن بما يسمى اليوم بالموت الإكلينيكي لا يسمى موتا. يأتي أناس من الأطباء، فلو أن هناك رجل مات بما يسمى بموت الدماغ، أي أن جميع الخلايا والأنظمة التي في المخ توقفت وصار لا يتكلم ولا يتحرك ولا يفعل شيء، فالسؤال: هل يجوز لمن كان هذا حاله أن ينزع عنه الأجهزة التي هي في حجرة الإنعاش؟ فمن الناس من قال يجوز أن ينزع منه الأجهزة التي في الإنعاش، لأنه هكذا ميت ميت، بما يسمى عندهم بموت الدماغ. فقالوا جميع الأجهزة والخلايا التي في جسده قد ماتت، إذن لا بأس أن نزيل منه الأجهزة، وهذا يعد قتلا متعمدا مع سبق الإصرار والترصد كما يقال. الفريق الثاني، وهذا مذهب الجماهير، على أنه لا يجوز نزع الأسلاك التي في حجرة الإنعاش، لأن هذا سيسمى موتا قتلا متعمدا. قالوا لما؟ قالوا وإن كانت هناك بعض الخلايا أو معظم الخلايا قد ماتت، ولكن هناك خلايا ما زالت حية، بدليل أن هذا المريض يقضي حاجته يتبول، ولو أن امرأة كانت في بطنها جنينا ينمو بالفيتامينات التي تأخذها من الخارج التي تدخل الداخل في الجسد، مع أنها لا تأكل ولا تشرب، ولكن هناك فيتامينات يدخلون جسدها. إذن معنى ذلك أن الجنين ينمو وأنها تقضي حاجتها، وأن هناك خلايا في الكبد والكلى والقلب ما زال ينبض، إذن معنى ذلك أن هذا المريض ما زال حيا. فمعنى أنني أنزع الأسلاك معنى أنه يموت هذا قتل. ليه؟ قالوا لأننا نتفق المخالف والموافق نتفق على أن القلب ما زال ينبض، فإذا كان القلب ما زال ينبض إذن ما زالت هناك روح لم تفارق الجسد، فإذا كانت الروح لم تفارق الجسد وهذه الخلايا ما زالت تعمل فنزع الأسلاك يسمى قتلا متعمدا، لذا لا يجوز. فلو نزع من هذا الأجهزة ومات يسمى قتلا متعمدا الطبيب والذين يعملون معه الموافقون، والذي وافق من عائلة المريض على ذلك، كل هؤلاء يشترقون في القتل عمد. أما تسميته بموت الدماغ أو الموت الإكلينيكي هذا مصطلح طبي، والمصطلحات إنما ينبغي أن تطبق وتتبع من الأدلة الشرعية. فمعنى أنهم يسمونه موتا لا يكون موت، لأن الموت هو مفارقة الروح الجسد. الروح التي سنتكلم عنها اليوم، أول شيء، هل هي قديمة أم هي مخلوقة؟ مذهب الفلاسفة الذي يعلم الآن في الجامعات، مذهب أرسطو والفارابي وابن سينا، كل هؤلاء يعتقدون ويعلمون هذا للأبناء أن الروح قديمة. ما معنى قديمة؟ قديمة أي لا أول لها، يعني غير مخلوقة، وهذا الكلام كفر محض، فإنه ما من شيء إلا وكان مخلوقا من قبل الله. قال الله: الله خالق كل شيء. وهذه الروح التي في جسدك أنت هي شيء، فهي مخلوقة أيضا من ضمن خلق الله. إذن الأمر الأول أن الروح ليس كما يقول الفلاسفة الآن على قنواتهم، أو كما يكتبون ويعلمون الأبناء في الجامعات أن الروح قديمة، هذا كلام كفر عياذا بالله، لأن معنى أنها لا أول لها أي أنها شريكة مع الله، فهذا كلام باطل. فالروح التي هي بداخلك مخلوقة كما أن جسدك مخلوق، واستدل السلف بذلك: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فالخلق الأول كان خلق الروح، ثم صورناكم، هذا تصوير الجسد. فالروح ليست بقديمة وإنما هي حادثة مخلوقة. الأمر الثاني، فالطائفة الأولى من الفلاسفة أثبتوها ولكن أنها قديمة لا أول لها. الطائفة الثانية وهم طائفة الملاحدة، الشيوعيون والعلمانيون والليبراليون وغيرهم، لا يؤمنون إلا بما يرونه فقط، أو بما يلمسونه فقط، أو بما يشمونه فقط، فهم لا يؤمنون إلا بما وقع تحت الحواس، بخلاف ما يقع تحت الحواس لا يؤمنون به، لذلك على إثره لا يؤمنون بالبعث. فالملاحدة لا يؤمنون إلا بما يرون، لذلك هذا المذهب الآن يشيع ويشيع في الأرض فساد. هل الروح ترى؟ الجواب لا. إذن الملاحدة لا يؤمنون بها. لكن انتبه، فإن الروح وإن كانت من الغيب فإن الله خاطب المسلمون والمؤمنون بأول صفة، بصفة الإيمان. قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة الذين يؤمنون بالغيب. إذن أخبر الله بأول صفة بصفة المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، ومن الغيب الذي لا يروه هي أمر الروح. هذا أولا تصديقا. أما عقلا فإن الروح تثبت أيضا عقلا بما يؤمن به الملاحدة. يعني الملاحدة إنما يؤمنون بعدة نظريات، وهذه النظريات أتت من يهود ومن نصارى ملاحدة. من ضمن هذه النظريات نظرية أن الساكن يظل ساكنا حتى يأتي ما يحركه، وأن المتحرك يظل متحركا حتى يأتي ما يسكنه. دي قاعدة وقانون ونظرية مثبتة عند جميعهم، والتي أثبتها بما يسمى اليهودي إسحاق نيوتن. طيب، على نظرياتهم إذ أنهم لا يؤمنون بالقرآن، فهذا الجنين الذي في بطن الأم ظل عدة شهورا ساكنا لا يتحرك، ثم في ليلة أو نهار ينظر الأطباء جميعا فيما يسمى بالسونار فيرونه صار متحركا. بعد 4 أشهر، أكثر قليلا بأيام أو أقل قليلا بأيام، يرونه متحركا. إذن كان هذا ساكنا، ثم في ليل أو نهار صار متحركا. إذن هناك شيء حدث، لأنهم يؤمنون بأن هذا الساكن يظل ساكنا حتى يأتي ما يحركه من الخارج، لا يكون من داخله، لأنه من داخله كان ساكنا، وفاقد الشيء لا يعطيه. لما كان ساكن لا يستطيع أن يحرك نفسه، كمثل الميت، فهذا ميت لا يستطيع أن يحرك نفسه مرة أخرى، فلا بد من يحركه من الخارج، لا يكون من ذات نفسه. إذن هناك إله هو الفاعل، لذلك هذه بما تسمى بالروح، وأمر الله بنفخ الروح هاهنا. ثم يخرج هذا الجنين من بطن أمه، يظل يعيش شهور وسنين ما شاء الله، ثم يكبر يتزوج وينجب، ثم يعود ساكنا مرة أخرى بما يسمى بالموت. كان متحركا، كان يمشي ويعمل ويتزوج وينجب ويتكلم ويأخذ ويعطي، ثم صار في ليل ونهار على سريره ساكنا ما عاد يتحرك. إذن كان متحركا ثم عاد ساكنا كما كان. إذن هناك أمر من سكنه، وهناك من أسكته. هذا هو الموت. فالروح سلبت مرة ثانية، كما أعطت في المرة الأولى سلبت في المرة الثانية، وهذا إثبات عقلي. إذن الروح أولا مخلوقة، ثانيا حادثة موجودة، ثالثا هذه الروح التي تسلب منك هل هي النفس؟ وهل النفس روح والروح هي النفس؟ ما الثمرة من هذه المعرفة؟ يعني إيه الثمرة إننا أعرف هل الروح هي النفس أم لا؟ الثمرة من ذلك أن الروح لو كانت هي النفس التي ستسلب منك عند الموت، فهذه النفس هي المبتلى. مبتلى بماذا؟ الله عز وجل يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، إذن النفس تريدك أن تصنع أشياء محرمة، تريدك أن تأكل الربا وتأكل الحرام والزنا وشرب الخمر والنظر للنساء، تفعل أي محرم، النفس تريد ذاك وأنت مبتلى بها. فإن أنت أحجمتها خوفا من ربك فإن الجنة هي المأوى. إذن هذه النفس التي أنت مبتلى بها وهي بين جنبيك، هل هي الروح التي ينادي ملك الموت عليها يا أيتها النفس الطيبة أو يا أيتها النفس الخبيثة؟ هل هذه التي أنت ابتليت بها وبلاؤك إياها أن تهذبها؟ فأنت مبتلى بأن هذه النفس تريدك أن تعصي، وأنت مبتلى أن تحجمها فلا تعصي. فإن مت سلبت إما طيبة وإما خبيثة، هل النفس هي الروح؟ الجواب الراجح نعم، فإن الله سمى الروح نفسا. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. اثنان نائمان، اثنين نائمين جنب بعض، أرواحهم يقبضها الله عز وجل، ولكن في هذه الليلة يمسك الله روحا منها فلا ترجع إلى الجسد، فيوقظه الأهل يجدونه ميتا، والذي بجواره ترسل إليه الروح ولكن إلى أجل مسمى، ستأتي في يوم الدور جاي عليك، ويمسك الأخرى إلى أجل مسمى. إذن الشاهد أن الله سمى الروح نفس. إذن وأيضا قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم، لأنهم ظلموا، أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. سمى الروح نفس. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، والتي تخرج هي الروح. فسمى الروح نفس. فهذه الروح التي ستسلب منك مرة ثانية أنت مبتلى بها، مبتلى بماذا؟ كثير من الناس يظن أن هناك ثلاثة أنفس: نفس طيبة مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة بالسوء. إذا علمت أن الروح هي النفس علمت أنها نفس واحدة ولكن متقلبة. قد تكون أحيانا نفس مطمئنة، وهذا المطلوب منك أن تسلب روحك وهي مطمئنة، وقد تكون أمارة بالسوء وهذا هو الأصل فيها، وقد تكون لوامة إذا ازددت من الطاعات. فهل هي ثلاثة أنفس أم هي نفس واحدة تختلف باختلاف الطاعات والمعاصي، والإيمان يزيد وينقص؟ فالأصل أن النفس تأمر بالسوء، أن نفسك تأمرك بالمعاصي، بالشهوات، بالانغماس في المحرمات، تأمرك بذلك.
هذا الأصل فيها. إن خفت ربك فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس التي هي أمارة بالسوء عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حينما تسلب منك تسلب مطمئنة، حينما ترتقي بالطاعات وتزداد من الإيمان ترتقي إلى أن تكون لوامة، أي أنها تلومك إذا فعلت معصية ما. تأتي تفعل معصية تظل تلوم نفسك، أنا عملت لي كذا وليه أنا فعلت المعصية دي، اللهم اغفر لي واعف عني، تظل تلوم في نفسك. اعلم أن النفس هنا ارتقت عن الأمارة بالسوء لزيادة الإيمان. فإذا ارتقيت في الطاعات، قراءة القرآن، الصوم، قيام الليل، طلب العلم، ارتقيت في الطاعات صارت نفسك مطمئنة. ما معنى النفس المطمئنة؟ الله عز وجل قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، وهذا دليل على أن النفس هي الروح، لأن التي ترجع الروح فسماها نفسا. المطمئنة أي التي اطمأنت إلى الطاعات، يعني ما صارت هناك مشقة، صارت الطاعات سجية عندها، صارت تحب الصلاة، ما صار عندها مشقة أن تصلي تتوضأ، ما صار عندها مشقة لقراءة القرآن، ما صار عندها مشقة لقيام الليل، للصوم، لطلب العلم، لقراءة العلم، ما صار عندها أدنى مشقة، بل صار حبها وهواها ومناها في طاعة ربه، ما صار عندها مشقة وتعنت وتعب. لذلك هذه النفس المطمئنة إذا سلبت من الجسد تبشر من رب العالمين. لذلك هي نفس واحدة ولكن تتقلب، فإذا رجعت إلى المعاصي مرة ثانية ترجع مرة أخرى. وإذا أردت أن تعرف على أي شيء تموت فانظر على أي شيء تعيش. إذا أردت أن تعرف أتموت على المطمئنة اللوامة الأمارة بالسوء انظر على أي نفس تعيش في الحياة، فإن من مات على شيء بعث عليه. قال ابن كثير رحمه الله واقتضت حكمة الله أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. إذن الأنفس هي نفس واحدة ولكن تتقلب، ممكن في الساعة الواحدة تتقلب منك، ممكن اليوم تجد نفسك مطمئنة إلى الطاعات، غدا ترجع أمارة بالسوء لأنك تركت لها حبل الشهوات. وإنما الأصل أن تحجمها. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما هي أصل الابتلاء في النفس؟ هذه النفس التي تسلب عند الموت قد ينادي ملك الموت لنفس يا أيتها النفس الخبيثة. لماذا سميت خبيثة؟ والثانية يا أيتها النفس الطيبة المطمئنة، لماذا سميت نفس طيبة مطمئنة؟ هذه النفس التي فيك خلقت وفيها أصول، هذه الأصول أنت مأمور، هذا هو محل الابتلاء، أنت مأمور بضدها،
فإن ظللت على ما أنت عليه قبطت خبيثا. ما هي الأصول؟ قال الله عز وجل: إن الإنسان كان وكان الإنسان ظلوما جهولا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن أصلان في النفس، أن النفس الأصل فيها الظلم والأصل فيها الجهل. فالأصل في نفسك أنها ظالمة، تظلم نفسك بالمعاصي وتظلم غيرك، والمطلوب منك ضد الظلم. إن الله يأمر بالعدل، فنفسك الأصل فيها أنها ظالمة، محل الابتلاء أن تهيئها وتكون عادلة. الأصل في النفس أنها جاهلة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وأنت أمرت بالعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالأصل أن المؤمن، أن المسلم المخلوق جاهل، والأصل أنك ترقي هذا الأصل من الجهل إلى العلم، من الظلم إلى العدل. إن مت وما ارتقت نفسك من الظلم إلى العدل وظلت ظالمة، ومن الجهل إلى العلم وظلت جاهلة، تقبض النفس خبيثا لأنها ابتليت وما نجحت في الابتلاء. الأصل في هذه النفس أنها عجولة. الإنسان يحب كل شيء عجول بسرعة، يريد نصرا سريعا، يريد كل شيء بسرعة. هذا في النفس الأصل. ولكن أمر الله عز وجل، أمرك أنت أن ترتقي من هذا الأصل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. أما أصلها وكان الإنسان عجولا، إذن أصل النفس أنها عجولة، حب كل شيء بسرعة، لا تستطيع أن تصبر على شيء. والأصل أن ترتقي من هذا الأصل الذي هو العجلة إلى الصبر. أصبر على ماذا؟ على كل شيء. تصبر على كل ابتلاء. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، الأصل أنها عجولة، واصطبر لعبادته. هذا أصل ينبغي أن ترتقي به. وكان الإنسان قتورا. الأصل في النفس وهذه الروح أنها قتورة بخيلة، لا تحب أن تنفق مالا إلا على نفسها فقط، أما أن تنفق على غيرها لا تحب هذا. فيخرج إنسان لا يحب النفقة على الزوج ولا الأولاد ولا الزكاة ولا الصدقات ولا أي شيء. فليعلم أنه ما زال على هذه النفس الخبيثة. والأصل أنك ترتقي بذلك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم، تطهر هذه النفس وتزكيهم بها، وصل عليهم أدعو لهم. فهذه أصول في هذه النفس. فإن مات المرء على ذلك ظالم جاهل لا يفهم شيء في دينه، قطورا بخيل، ظالم ليس بعادل، عجول ليس صابرا، إذا ظل المرء على هذه الأمر فإن مات قبضت هذه النفس خبيثا. ليه؟ لأنه ابتلي بهذه الأصول ولم يرتقي بهذه الأصول إلى الضد، ظل على ما هو عليه. لذلك الطفل الصغير حينما يولد، هل رأيت طفلا
يضرب عشان يلعب؟ الجواب لا. ده الطفل بيضرب إذا أردت أن تكلفه. أقعد ذاكر يعيط يقول لك لا سيبني ألعب شوية. طيب تعال أحفظ قرآن يقول لك بس طب سيبني شوية ألعب شوية. لا يأتي إلا ببكاء. يظل يبكي لماذا؟ لأن الأصل في نفسه أنها لا تحب تكليفا، تحب الانطلاق الهوى، تحب كل شيء بغير تكليف. لذلك صار الملاحدة ملاحدة لأنهم لا يريدون تكليفا. ما تقوليش حلال وحرام، حرام تعمل وحلال تعمل، لا، أنا لا أريد أحد أن يحلل لي ويحرم، أنا أعمل كل شيء بما أريده. فانسلخوا عن الشرع لأن النفس ما استطاعوا أن يرقوها. لذلك تجد أناسا إذا كلفتهم بحفظ القرآن وكأنك حلفته وكلفته بجبل وحملته جبل. ليه؟ لأنه النفس لا تحب التكليف. لذلك مثلا في قيام الليل عشان تقوم تقيم الليل صعب جدا على النفس، بتحب النوم. إذا أردت أن تقوم لتصلي الفجر في المسجد وتتوضأ صعب جدا على النفس. الأمارة بالسوء المطمئنة صار الأمر يسير عليه. صعب جدا على النفس أن تصبر على طلب علم، صعب، أو أن يجلس على كتاب ساعات، صعب، لأن النفس لا تحب التقييد. صعب أن تقيدها، صعب جدا. لما؟ لأنك مبتلى بهذا. فالأصل أنك تحجمها عما حرم الله. فإذا أرادت نفسك شيء ما محرم الأصل أن تحجمها. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، إذن هي تأمرك بأشياء والأصل أن تنهاها. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم، حينما تنهاها هيبقى صعب جدا، ولكن بعد أيام سيصير سهلا. هيبقى صعب عليك حينما تنزل الفجر مرة واثنين وثلاث يوميا، سيكون صعبا في أول الأمر لأن النفس لا تحب ذاك، ولكن بعد مدة سيصير صلاة الفجر هو محبوبك. ولو ضاعت عنك صلاة الفجر يوما ما سيكون يومك يوم كئيب حزين لأنك ما صليت. إذن انتقلت النفس إلى أنها صارت مطمئنة، تطمئن للطاعات. مثل الطفل الصغير حينما يقوم الطفل من بطن أمه يلتقم ثدي أمه، حينما يلتقم ثدي أمه يرضع، يظل على هكذا شهور. فإذا أرادت الأم أن تفطمه يصرخ ويبكي ليل نهار عويلا لا انقطاع له. ليه؟ لأنك منعت عنه ما يحبه. أرادت الأم أن تفطمه كفى. فأراد هنا أن يرجع مرة أخرى إلى هذا اللبن، ولكن الأم فطمت، قالت كفى. سيظل يبكي أياما، ولكن بعد أن يبكي يظل البكاء يقل 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 حتى ينتهي البكاء، ويصير جسده يأخذ على الطعام الجديد والشراب الجديد، ويظل مدة على هذا. لو أن الأم أرادت أن ترجع مرة أخرى إلى لبنها لما استطاع. خلاص انتهى، كان زمان. كذلك التائب إلى الله الذي يتوب إلى ربه ويرجع إلى ربه سيكون الأمر صعبا عليه في أول الأمر، ولكن بعد أيام ستصير الطاعة هي محبوبته. حتى إذا أراد أهل المعاصي أن يردوه مرة ثانية يقول لهم كان زمان خلاص كفى انتهينا. فعيب على رجل إلى الآن الطفل أفضل منه، إلى الآن ما استطاع أن يفطم نفسه، إلى الآن عنده 40 و50 و60 سنة وعمال قاعد على القهاوي ولعب الكوره وعمال يلعب هنا ويجري هنا ويذهب هناك، وعنده بلغ من العمر عتية، أثق أنت ستموت وما زال إلى الآن لم يفطم، ما زال يشرب من لبان الدنيا لا يريد أن يفطم أبدا. فإن مات على ذلك مات على أصول النفس الخبيثة، فلا تلومن إلا نفسك. لذلك قال النبي أعذر الله امرئ بلغ من العمر 60 عاما 60 سنة و50 سنة وعمال يلعب، وإلى الآن على المقاهي والشوارع والمصاطب. اذهب اقرأ لك قرآنا، أنت في ليل أو نهار ستكون في عسكر الموتى، وإما أن تسلب النفس خبيثة أو طيبة. لذلك أصول النفس ينبغي وجوبا أن تبدل. الناس الآن يظلم بعضهم بعضا، لماذا؟ لأنه ما رقى النفس. الناس إلى الآن متكاسلون عن الطاعات لأنه ما رقى النفس، هذا هو أصلها. ينبغي أن تفطم نفسك عن الشهوات كمثل ما فطم الصبي عن اللبن. نعم سيكون صعبا عليك في أول الأمر لأن النفس لا تحب تكليفا، ما تحبش أنك تكلفها بشيء صعب، لا تحب ذاك. ولكن بعد هذا نفسك على ما تعودها عليه. إن عودت نفسك الكسل صارت كسولة، وإن عودت نفسك النشاط صارت كذلك. فنفسك على ما تعودها عليه. تحب كثرة النوم، تحب تأكل كتير وأحسن أكل وأفضل شرب، وتحب تركب أحلى عربية، وتحب تسكن في أحلى القصور، وتحب تتزوج أفضل امرأة. النفس تحب كده، وأنت إن انسقت لها تريد أفضل مال، ستفعل أي محرم كي تعطي لها المال. ولكن افهم هذه ليست جنة، هذه دنيا. ففي الدنيا ليس كل ما تريده تناله. من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء، فالأمر إلى مشيئة ربك لمن نريد. أما في الجنة لهم فيها ما يشاءون خالدين. ففي الدنيا علق مرادك على مشيئته، وفي الجنة علق مشيئتك عليك اللي انت عايزه. لما؟ لأنك نجحت هنا فارتحت هناك، وكل من أراد الراحة هنا تعب هناك. فإن صبرت على الأشق قليلا استمتعت بالألذ كثيرا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قولوا قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم.